نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وده ما افتتح به القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس غاصت كلمة بسم وحدها وقالوا الاسم، واحنا ادينا فكرة عن الاسم والمسمى، وقالوا بقى سبح اسم ربك الأعلى، تسبح الاسم ازاي؟ فقالوا الاسم دي كلمة زائدة، هو المخصوص سبح ربك، سبح ربك بسبح اسمه. فمعنى تسبيح الرب تبارك وتعالى معناها انه الاسم هو المسمى على طول، وده كلام احنا قلنا خطر وما نقدرش نقوله. وناس قالوا لا الاسم ليه؟ لانه الاسم بيدي تفخيم وتعظيم للذات، وكمان الانسان لا يجترئ على الذات مباشرة، لان احنا حتى في تعارفنا هنا في الدنيا نقول معالي الوزير صاحب السعادة وصاحب العزة وجلالة الملك والباشا والبيء ويا سيد وما الى ذلك. فاسماء الله تبارك وتعالى من هذا القبيل، انه تعظيم لله تبارك وتعالى، وان الانسان بتسبيحه للاسم وبذكر الاسم يبقى بيسبح الذات العليه، مع الاخذ في الاعتبار ان الاسم غير المسمى، لكن الادب يقتضي ان احنا نسبح الاسماء. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، احدهما ارق من الاخر، ادي رايي، ده راي ابن عباس، اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر، واعتبروا ان الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمه، لكن لابد يكون في فرق، ما بقاش ده تكرار. الرحمن الرحيم لو الاثنين يؤدوا نفس المعنى يبقى تكرار، لا ما فيش تكرار. قالوا الرحمن ابلغ من الرحيم لانها على صيغه فعلان، وهي صيغه تفيد الامتلاء والكثره، زي ما تقول الكوب ايه ملآن. فالرحمن صيغه تفيد الامتلاء والكثره. فقالوا مادام الرحمن الرحيم مشتقان من الرحمه، لكن الرحمن ابلغ، يبقى الرحمن ده صفه عامه تعم المستحق وغير المستحق، وهي الرحمن في الدنيا، لأن الرحمة عمت المؤمن والكافر والمستحق وغير المستحق. ألا تراه يرزق العصاة؟ ألا تراه يستر العصاة؟ ألا تراه يرزق الكفار؟ إذن فرحمته في الدنيا تعم المستحق وغير المستحق. أيضا الرحمن من على العباد بالإيجاد ثم تفضل عليهم بالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة، ثم أنعم عليهم في الآخرة بالثواب الجزيل وبالجنة، ثم فاضت الرحمة بالمؤمنين فنظروا إلى وجه الكريم. أما الرحيم فهي مختصة بالمؤمنين فقط، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى الرحيم رحيم الآخرة فقط، وأما الرحمن فهو رحمن الدنيا، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وبعض الناس قالوا بل هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة فقط، ورحمتي وسعت كل شيء فاكتبها للذين يتقون، يبقى ده الكلام ده في الآخرة، يبقى هو رحيم الآخرة رحمن الدنيا. وناس قالوا لا، يعني هو برضو كلمة الرحمن هي صفة تتعلق بالذات العلية. الرحيم تتعلق بالمرحوم، فكلمة الرحمن هي الصفة المتعلقة بالذات العلي. أما الرحيم فهو تعلق الرحمة بالمرحوم، يبقى من حيث هي صفة للذات فهو الرحمن، ومن حيث الأثر وتعلق الرحمة بالمرحوم فهو الرحيم. حاجة تانية لفت نظرنا إليها مهمة جدا، قالوا إن كلمة الرحمن اسم ووصف غير الرحيم، الرحيم وصف بس، أما الرحمن اسم ووصف، ولذلك لم يأتي كلمة الرحمن متعديا في القرآن أبدا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما، ما قالش وكان بالمؤمنين رحمانا، ما قالهاش أبدا، فما جاتش كلمة الرحمن متعدية في القرآن أبدا، جات الرحيم بس. طيب ازاي الرحمن اسمه وصف؟ قالوا من حيث هو وصف، من حيث هو وصف جرى تابعا على لفظ الجلالة الله في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى بسم الله الله الرحمن، يبقى الرحمن بتوصف ايه؟ بتوصف لفظ الجلالة، يبقى من حيث هو وصف الله الرحمن. من حيث هو اسم أشبه بالعلم، يعني أصبح كلمة الرحمن بقى من حيث هي اسم وكأنها علم على الذات لا يشاركه في هذا الاسم أحد. يعني ممكن الرحيم ناس تشارك الناس في هذا الوصف، فلان رحيم، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم، لكن كلمة الرحمن لا تطلق على مخلوق أبدا، على الله بس، وده بيشعرنا إنها رغم إنها وصف إلا إنها أيضا اسم. والدليل على إنها اسم وعلم قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما قالش العليم، ما قالش الملك، ما قالش القدوس، قال الرحمن على العرش استوى. وقال كمان الرحمن علم القرآن. يبقى إذن كلمة الرحمن اسم ووصف ولا يتعدى في القرآن، ما يجيش متعديا أبدا، ما تقولش كان مؤمنين رحمانا كان مؤمنين رحيم، من حيث هو صفة ده تابع للفظ الجلالة بسم الله الرحمن الرحيم، من حيث هو اسم وعلم الرحمن على العرش استوى. وآية كمان خطيرة جدا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يبقى خلاص يبقى الرحمن إيه؟ اسم أشبه ما يكون بلفظ الجلالة اللي هو الله. والدليل على إن هذه الأسماء وضعها الله تبارك وتعالى إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم في الصحيفة بتاعت صلح الحديبية رفضوا، قالوا ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن، ما يعرفوش، لأول مرة يسمعوا كلمة الرحمن، وما فيش مخلوق سمعها قبل كده، لكن جه بعد كده كذاب اليمامة سمى نفسه رحمن اليمامة، ادعى وقال اسمه كده، لكن قبل كده ما كانش حد يعرف كلمة رحمن دي، ما لم تعلم إلا من القرآن، من القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الرحمن زي ما قلنا بقى اسم وصفة، وقلنا انه لا يصح ان يسمى بهذا الاسم مخلوق مطلقا، وقلنا انهم صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، واسمان جليلان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى، مشتقان من الرحمة. ولكن الرحمن متعلق بالذات، الرحيم فيما يتعلق بالمفعول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما قضى الله تبارك وتعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده أو فهو فوق العرش: رحمتي سبقت غضبي، أو رحمتي غلبت غضبي. فهي صفة أزلية من صفات الله تبارك وتعالى. كلمة بقى الرحمن كلفظ، الرحمن ألف لام ر ح ميم ألف نون، هذا اللفظ من حيث الوجود بقى، من حيث المعنى هو قديم قدم الذات، قائم بذات الله تبارك وتعالى. والاسم نفسه معلوم لدى الله تبارك وتعالى من الأزل. حين وجد اللافظ ووجد اللفظ أصبح لهذا الاسم وجود لفظي دليل، واضح؟ لكن وجود هذا اللفظ من حيث الوجود الحقيقي كصفة أزلية من صفات الذات العلية، لكن اللفظ بهذا الاسم الرحمن حدث بعد وجود اللافظ وبعد وجود اللفظ. طيب مفهوم الرحمة، مفهوم الرحمة، مفهوم الرحمة رقة، رقة وتألم يحدث في نفس الرحيم حين يرى المحتاج متألما أو محتاجا، فيحدث في نفس من يرحم رقة وتألم، فيوصل الخير والفضل إلى المرحوم. والرحمة نقص ناقصة، والرحمة غير عامة في المخلوقات، أما في الله تبارك وتعالى فهي تامة عامة. إزاي؟ أولا نشوف مفهومنا في الرحمة. أنت بتشوف إنسان بيتألم، بتوسيه، بيصعب عليك، تحس بإيه؟ تتألم، ترق لحاله. شفت إنسان محتاج في أزمة، فقير، بتتألم له وترق لحاله، فبتعطيه ما يحتاجه. لكنك في الحالة دي وأنت راحم له، رحيم به، أول شيء بتشعر برقة وبتألم. حين توصل الخير للمرحوم قد يكون الهدف الأساسي هو دفع التألم عن نفسك، مش كده برضه؟ يعني لما بتشوفه بتتألم له، وبالتالي فإيصالك الخير أو الحاجة للمحتاج، إعطائك الحاجة للمحتاج من ضمن أسبابها دفع التألم عن نفسك، مش كده برضه ولا إيه؟ مسكين وغلبان وجعان ويقول لك مشتاق اكل وبردان ومشتاق اتكسي، فبتصحب عليك بتتقلب، بتجيب له غلبيه وتلبسه وتجيب له لقمه ياكلها، بتعمل ايه انت هنا؟ تستريح. تستريح ليه؟ لان التألم فين؟ خلاص راح. ويبقى في الحاله دي رحمتك بالمحتاج غير خالصه، اي ليست للمحتاج في حد ذاته، وانما انت مشارك فيها بانك انت لك حظ، لك حظ ونصيب في هذه الرحمة بإنك شلت إيه؟ التألم والرق. أنت قاعد في مطعم بتاكل والمطعم له شبابيك إزاز، وجاب لك الراجل طبق الأكل والكلام، بيجي لك واحد بره الإزاز كده ومقطع ويبص لك كده منك كده ويحط يده على بقه كده يعني جعان، بتعمل إيه؟ بتسد نفسك على الأكل، بتتألم، بعدين بيصعب عليك، تجيب الراجل ده تعالى اعمل سندوتش للراجل ده وادوه له، وادوه سندوتش خلي بقولك ربنا يخليك، ربنا يخليك، وخد سندوتش ياكله، أنت هنا تعمل إيه؟ تريح وتبتدي تاكل بنفسك. تبتدي تاخد بنفسك. يبقى انت ايصالك الخير للمحتاج ورحمتك بالمرحوم فيها حظ لنفسك، دفع التألم ودفع ايه الرقة اللي انت حاسس بيها. دي النقطة الاولى. وتنزه الله تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك. النقطة الثانية انك ترى المحتاج ولكنك لا تستطيع ان تقضي حاجتك، امكانياتك محدودة، فتلاقيه واقف ورطة وعاوز يتنشى من الورطة وانت مش طايل، تقوم تقول له العين بصيرة والايد قصيرة، يبقى رحمت لكن رحمتك عبارة عن احاسيس بدقة وتألم فقط لكن ما عملتش حاجة. دي النقطة الثانية. جل وعلا وتنزه عن القصور والعجز، فهو إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وإذا شاء فعل. النقطة الثالثة فيما نراه في الناس من عرف عن الرحمة وعن معنى الرحمة، نجد أنك أنت طريق للمرحوم وتحب توصل له الخير والفضل، زي المجاهدين في أفغانستان مثلا بيتعذبوا بيتألموا وانت نفسك عاوز تديهم فلوس وتديهم كساء وتديهم طعام، ها، أو الانتفاضة الفلسطينية أو غيرها أو غيرها، أو فقراء أو خلافة، وتبقى معاك الإمكانيات وعاوز تدي لكنك لا تتمكن من إيصال الحاجة إلى المحتاج، تقوم أمامك الحواجز والموانع. وخبرك يبقى أنت رقيت عاوز ترحمه لكن مش قادر توصل، هتقول حامله إيه؟ طب حامله إيه؟ يعني في السجن بيتضرب وبيتعذب واحد، فسمعت صراخه أو علمت بألمه فتألمت، طب وقدرت تقول مثلا إن أنا هبعت له أكل وابعت فلوس، فعدت الاكل والفلوس ما دخلهوش ما وصلهوش، استولى عليها مسجين مجرم جنب منه وضربه وخد منه الاكل اللي انت بعته. يبقى دي النقطه الثالثه، انك قد ترحم وتملك ايصال الحاجه، انك يعني تملك الحاجه قصدي، وبعدين لا تملك توصل، لكن الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يرحم عبدا فهو يملك أن يقضي حاجته، بل ويملك إيصال الحاجة إليه. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، إنك أنت لما بتيجي ترحم لا ترحم إلا من يستحق الرحمة. فلما تيجي يقول لك مثلا فلان معك فلوس وعاوز تتصدق، تقوم تقول لفلان تبتدي تتحرى عنه وتسأل، زي ما احنا بنعمل كده هنا في لجان الزكاة، بنعمل لجان ونتحرى ونشوف اللي محتاج فعلا بنديله، محتاج قد ايه؟ 10 قروش بنديله 5، والنهار ما ندي بنديله 10 اللي هو محتاجه بالظبط، التاني ده مش محتاج لا ما نديلوش حاجة. فالرحمة بتاعت الإنسان خاصة بالمستحق والمستحق فقط، لكن رحمة الله تبارك وتعالى لا تختص بالمستحق فقط، بل عمت المستحق وغير المستحق. النقطة الخامسة، انك بتديله يدوبك، اذا اديته تديله يدوبك على قد ايه الحاجة اللي هو طالبها. اما ربنا تبارك وتعالى فرحمته تعطي الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنهما، فانت تلاقي نفسك محتاج 10 قروش يا ربنا بديك 1000. يعني الانسان محتاج في قوامه لانه ياكل ويشرب، واي اكل كفايه، اي اكل كفايه، فكان ممكن الانسان ياكل برسيم زي البهائم، برسيم بس كفايه خلاص ويشرب ميه، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما اداك الاكل اداك ايه؟ الاحتياجات الضروريه، واحتاج ايه؟ الزياده عن الضروره، والتفكه والتلذذ والتنعم. انت محتاج لميه بس، ومع ذلك تلاقي الميه والخروب والعرقسوس والشاي والقهوه والمانجا والشويبس والبيبسي والكولا والكركديه واليانسون والصوبيا والقرفه لو قعدنا للصبح مش هنخلص. مشروبات كتير ومأكولات كتير وأصناف لا عد لها ولا قصر. أنت المفروض إنك تستر عورتك وخلاص. أعطاك إيه؟ أعطاك الصوف وأعطاك النايلون وأعطاك القطن وأعطاك الحليوة أنواع وأشكال وألوان وأجناس وأصناف وما إلى ذلك. من هنا هتجد أن رحمة الله تبارك وتعالى تامة وعامة. أما من حيث هي تامة فهو سبحانه وتعالى يوصل الخير والفضل للمحتاج فعلا فيغطيه بفضله، فتتم الرحمة وتتم النعمة. لكن انت رحمتك بالمفهوم غير تامة. غير تامة ليه؟ لأنك قد توصلها وقد ما توصلهاش، وقد ما تقدرش توصلها، وقد تبعتها وما توصلوش، وقد تديله يدوبك واذا اديته هتديله ايه؟ احتياجه. اما الله تبارك وتعالى فهو ذو الرحمة التامة من حيث تمامها، فهي تعطي جميع الحاجات والضرورات والاحتياجات وما زاد عن ذلك والمزايا وما الى ذلك. رحمة الله تبارك وتعالى عامة، رحمة الانسان خاصة. رحمة الانسان خاصة لانها تخص المستحق فقط. أما رحمة الله تبارك وتعالى فهي عامة لأنها تعم المستحق وغير المستحق. فتلاقي الكافر بيرزق ويكسى ويعطى وياخد، يبقى ده بياخد منين؟ من الرحمة. من هنا بنتبين أنه رحمة الإنسان غير تامة وغير عامة، ورحمة الله تبارك وتعالى تامة عامة. طيب يبقى احنا كده هل نستطيع ان احنا نتفهم معنى الرحمن الرحيم؟ ابدا ابدا. احنا كل ما هنالك عملنا ايه؟ قلنا ان الرحمن الرحيم اسمان جليلان مشتقان من الرحمة، وهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، او رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. وان رحمة الله تبارك وتعالى تامة عامة، وان الله تبارك وتعالى يرحم من اجل المرحوم ولا حظ له في ذلك كالإنسان. فإذا رحم الإنسان إنسانا نال هو ونالت نفسه من هذه الرحمة حظا، حيث دفع عن نفسه التألم ودفع عن نفسه الرقة التي أحس بها. وبننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث، وبننزه الله تبارك وتعالى عن معنى الرحمة اللي احنا فاهمينه، لأنه الذات العلية لا تتغير، يغير ولا تتغير ولا يتعرض للحدثان. وحدوث الرقة وحدوث التألم شيء طارئ، شيء طارئ. فانت قاعد وفجأة تلاقي واحد بيعيط ويصعب عليك، حدث لك شيء حدث. فالرقة والتألم وما الى ذلك كل دي مشاعر حادثة، ويستحيل على الله تبارك وتعالى ان يطرأ عليه حدوث، لان ما يخلو ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. يبقى احنا هنوصل لانه الرحمن لا يعرفه إلا الرحمن. والرحمن صفة بالذات العلي، صفة أزلية، وهي فوق مقدورات العباد. ويبقى لا يعرف الرحمن الرحيم إلا الرحمن الرحيم. لو بصينا للاسم اللي وراهم كده نلاقي اسم ايه؟ الملك. الملك هو ما لا يحتاج لشيء ويحتاجه كل شيء، هذا هو الملك. عشان نفهم بقى برضو كلمة الملك، هنشوف الملك في الدنيا عبارة عن ايه. هنجد ان الملك في الدنيا ما نقدرش نقول انه غير محتاج لشيء، لا، هو غير محتاج لأشياء كثيرة، لكن في حاجات هو محتاج فيها. مثال ذلك، هو أولا فقير إلى الله تعالى، ثانيا محتاج للحراسة من الأعداء، ومحتاج للعلاج من الأدواء، ومحتاج للإخلاص ممن حوله. إذن هو محتاج، وإن كان مش محتاج في أشياء، لكن محتاج في إيه؟ في أشياء أخرى. أيضا الملك صاحب الملك في الدنيا لابد وملكه يزول بواحد من اثنين، أو بأمر من إيه؟ من اثنين، إما أن يموت فيزول ملكه، وإما أن يستولي غيره على ملكه. فملك الملك من ملوك الدنيا زائل لا محل لأحد شيئين، بموته أو باستيلاء الغير على ملكه. ثم إن ملكه ناقص، ثم إن ملك ملك الدنيا ناقص، لأنه يملك جزء ولا يملك الكل. هو ملك على دولة، لكن فيه دول كتير. في الوقت نفسه في حاجات كتير، زي مملكة الحيوان ومملكة الحشرات ومملكة الإنس ومملكة الجن، ممالك، فهو لا يملك كل شيء. وبعدين لا يحتاجه كل شيء، المحتاجين للملك اللي حواليه والشمشرجية والمنافقين يعني والمحتاجين، لكن كثير من الناس من الرعية غير محتاج للملك نهائي. الملك أهلا وسهلا، عملوا إياه حضر له تعظيم سلام، قال أنت مش عايز منه حاجة، أنا مش عايز منه حاجة، الحمد لله ربنا سترها، مش عايز حاجة. يبقى إذن مش كل حاجة محتاجة له، ومش كل شيء يحتاجه إليه. الملك المطلق هو الله. الملك المطلق هو الله ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى مستغن فعلا وحقيقة عن كل شيء. ثانيا يحتاج إليه كل شيء في كل شيء، فما من موجود إلا ويحتاج لله تبارك وتعالى في وجوده وفي ذاته وفي صفاته وفي بقائه. يعني انت محتاج لله في صفاتك، من صفاتك ايه؟ الحلم. لولا الله ما ترزق الحلم، فانت محتاج لله تبارك وتعالى في بقائك ووجودك وذاتك وصفاتك، حتى افعالك انت محتاج الى الله. فكل شيء محتاج الى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولا يستغني عنه شيء مطلقا، وهو تبارك وتعالى مستغن عن كل شيء. الامر الثاني ان الله تبارك وتعالى ملك لم يرث الملك من احد كملوك الدنيا، وانما هو ملك لملك هو الخالق له وهو الموجد له، فهو ملك ومالك، ملك ومالك، لانه ملك ما يملك وهو ما أوجده. وما من شيء في الوجود إلا وهو مستمد لوجوده من واهب الوجود، فهو ملك بحق لأنه يملك كل شيء، يملك الملك والملكوت، ويملك الدنيا والآخرة، وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه في كل شيء. وإذا قامت الساعة وجاء يوم القيامة سقطت الدعاوى كلها، ونادى الملك الحق لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار، بل ويقبض السماوات والأرض بيمينه ويردها رجا ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين يدبرون؟ فالله تبارك وتعالى هو الملك المطلق، هو الرحمن المطلق، وهو الرحيم المطلق. وما من اسم أو صفة إلا وتتميز بالمقارنة، لكن الله تبارك وتعالى فوق المقارنة، لأنه ليس كمثله شيء، وبالتالي فليس كوجوده وجود، وليس كذاته ذات، وليس كأسمائه أسماء، وليس كصفاته صفات، وليس كأفعاله أفعال، ليس كمثله شيء. وتبقى الأسماء اللي احنا بنتعلمها وبنشوفها بقدر إمكاننا بنفهم إلى حد ما ما يدل عليه الاسم، لأن احنا قلنا من اللفظ وجود ايه؟ لفظ دليل يدل على ايه؟ على الوجود العلمي، والوجود العلمي الصوري لابد أن يطابق حقيقة المعلوم في وجوده الأصلي الحقيقي. لكننا مع الله تبارك وتعالى لا نتمكن أبدا من شيء إلا من شيء واحد، وهو الوجود اللفظي الدليلي فقط. وبالتالي كل ما يمكن أن نصل إليه من وجود علمي صوري، وهو العلم بالله، وهو أشرف العلوم والذي يتفاضل فيه الناس، هو محاولة تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشبيه والشريك والمشاكل والمماثل، ونثبت لله تبارك وتعالى صفاته التي أثبتها لنفسه دون تشبيه، دون تمثيل، دون تقييد. فالصفة مطلقة زي ما قلنا، الملك المطلق، دون تقييد ودون تحديد، لأنها لا حدود لهذه الصفات، لأن الله غير محدود، ودون تعطيل، فلا نعطل الصفات. يبقى دون تشبيه، دون تمثيل، دون تقييد، دون تحديد، دون تعطيل، هو الله القدوس. القدوس اسم مشتق من القدس، والقدس الطهارة، ومنه بيت المقدس طبعا، ومنه برضو الأرض المقدسة. المتصف بهذا الاسم هو المنزه عن النقائص والآفات، المنعوت بنعوت الكمال والجلال. لكن الناس لما بتفهم الاسم، وزي ما قلنا قبل كده بنتكلم من حيث اللفظ واشتقاقه وما يوحيه من صفات، بما تعرفنا نحن عليه من صفات في البشر. فالعرف يقضي بأن هناك صفات نقص وصفات كمال في البشر، فالكذب صفة نقص، والصدق صفة كمال، والطهارة من صفات الكمال. من هنا بدأ الناس يفهمون الأسماء بتنزيهها عن صفات النقص في البشر، وده في حد ذاته خطأ، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن صفات الكمال في البشر مش صفات النقص. يعني قصارى ما فعله الناس أن قسموا صفات الإنسان، صفات كمال، صفات نقص، فنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص، ولكن هو في الحقيقة منزه عن صفات كماله وما يماثلها وما يشابهها. وفي الحديث كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك. وبالتالي نجد أن القدوس هو المنزه عن صفات الكمال المتعارف عليها بين البشر، ولا يصح مطلقا القياس على صفات البشر، لأن ذلك يعد سوء، يعد سوء فه أو سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره الخيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير، هو الله. السلام من حيث اللفظ هو الذي تسلم ذاته من العيب، وتسلم صفاته من النقص، وتسلم أفعاله عن الشر. ولو نظرنا إلى الوجود لوجدنا أن كل ما في الوجود من سلامة فهي صادرة من الله تبارك وتعالى، وأفعاله تبارك وتعالى سالمة عن الشر المطلق المراد لذاته. إذ ما من شر في الوجود إلا وظنه خير أعظم منه. قيل في معنى السلام أيضا هو المسلم للمؤمنين من العذاب، والمسلم عليهم في دار القرار. لو نظرنا إلى الوجود أيضا لوجدنا أمور نعدها شرا، كالآلام والأسقام والأوجاع، وما نراه أيضا من مصائب أو من أضرار. لكن لو تأمل المتأمل لوجد أن الخير في الوجود مراد لذاته، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يسوق الخير إلى الخلائق ويتفضل على الخلق جميعا بالخير وبالسلامة لذات الخير. وكل ما في الوجود من شر فهو إن بدا في ظاهر أمره شرا إلا أنه في طياته خير أعظم من الشر الظاهر، يفطن إليه بعض الناس ولا يفطن إليه البعض الآخر. مثال ذلك المرض. المرض نعده شرا، لكن الله تبارك وتعالى أنبأنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المرض كفارة للذنوب أو رفعة للدرجات، وأنبأنا أن المسلم إذا صبر على البلاء يوم القيامة لقي من الجزاء الطيب ودخل الجنة بغير حساب، بل وتمنى الناس في يوم القيامة حين يروا جزاء الصابرين على البلايا يتمنوا لو أن أجسادهم قد قرضت في الدنيا بالمقارض حتى ينالوا هذا الحظ العظيم لمن صبر على البلاء. نجد مثلا الحدود، قتل القاتل، من قتل إنسانا عمدا وجب قتله. القصاص، إذا نظرت إلى المقتول المحكوم عليه بالقصاص الإعدام يعني لوجدت ذلك شرا، لكنه ليس شرا محضا، وإنما هو شر من حيث المقتول المقام عليه الحد، خير لجميع الناس لأن هذا يخيف من تحدثه نفسه بارتكاب هذه الجرائم. قطع يد السارق، لو نظرت إليها بنظرة ضيقة يصعب عليك طبعا السارق وتحس ان قطع ايده ده شر، لكنه ليس شرا محضا. الخير خير محض، والخير في الامور مراد لذاته، والشر الذي في بعض الامور براقع. العمدة في هذا الامر هو الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه وضره. وبالتالي ما في الدنيا من شرور الا وتتضمن خيرا عظيما عميما للناس. كل ما هنالك ان احنا بننظر للشر من حيث الشر، او بننظر للشر في دائرته الضيقه، او بننظر للشر من حيث يقع على شخص بعينه، لكن لو نظرت نظره عامه هتجد انه في داخل هذا الشر خير. لو افترضنا ان القحط شر، الجذب شر، عدم نزول المطر يعتبر شر، لكن لو بصيت ان القحط والجذب والشر اللي بيحدث يلجئ الناس الى الله فيستغفرون ويتوبون ويسألوه ويطلبوا منه ويسترحموه لوجدت أن ما حدث من شر متضمن لخير عميم. في كل الأمور بقى لو بصيت هتجد أن ما فيش شر مطلق أبدا. عشان كده بنقول أن أفعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث ولا تخلو من الحكمة وإن ذهلت عنها العقول. وأفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بعلل أو بأغراض لأنه فعال لما يريد. وعقولنا قاصرة عن درك الحكمة واللطف الخفي فيما ظهر لنا من شرور. هو الله المؤمن هو الذي لا يتصور أمن أو أمان إلا ويكون مستفادا من جهته، ولا يتصور أمن إلا في بحل الخوف. وزي ما كنا بنقول ميز الأشياء بضدها فبالحزن عرف السرور، ولولا الظل ما عرف الحرور، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. فلا يتصور أمن إلا في محل الخوف، إن لو ما فيش خوف ما بقاش فيه أمن، ولا يعرف حتى ما هو معنى الأمن، لكن الأمن يعرف بوجود الخوف. وبالتالي كل أمن أو أمان حيتصور لابد أن يكون مستفادا من جهة المؤمن الذي هو الله تبارك وتعالى. وكل أمن كما قلنا لا يتصور إلا في محل الخوف. الخوف من ماذا؟ أولا الخوف من إمكان العدم، الخوف من النقص، الخوف من الهلاك. وربنا تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن فالخوف يكون من النقص، يكون من العدم، يكون من الهلاك. لكن المؤمن المطلق وهو الله هو الذي يفيد أسباب الأمن والأمان، وهو الذي يسد طرق المخاوف. والخلق عموما ضعفاء معرضون لأسباب التلف والهلاك من الداخل ومن الخارج، معرضون لأسباب التلف من داخلهم بالأمراض والآفات والعلل، ومعرضون أيضا للهلاك والتلف من خارجهم بالأعداء وبالأدواء وما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى هو الذي رزق الناس، بل رزق المخلوقات جميعا أسباب الأمن، أسباب الأمن ودفع الخوف واتقاء الهلاك واتقاء ما يخافون منه بأمور عديدة. على سبيل المثال الحواس، والحواس في الإنسان جواسيس، جواسيس. وكلمة حتى الحواس من إيه؟ من التحسس. فأنت إذا سمعت صوتا تنبهت للصوت وعقلت هو صوت يطمئن أم هو صوت يخيف. فإن سمعت زئير الأسد علمت بوجوده، وكأن الأذن قد أعطتك إشعارا وتنبيها، فتلجأ إلى المغارة أو إلى الحس فتحتمي منه. وكذلك العين، بالعين تستطيع أن تكتشف الأخطار، الأخطار كأن ترى الوحش، ترى الحشرة، ترى العقرب، ترى الحية، ترى عدوك، فتستطيع أن تتقي المخاوف. فرزق ربنا تبارك وتعالى الخلائق الحواس لتكون جواسيس لهم، جواسيس لهم تشعر وتحل الخلائق الحواس لتكون جواسيس لهم، جواسيس لهم تشعر وتحس بالشر قبل وقوعه، فيستطيع الإنسان أن يتقي خلق الناس أيضا وألهمهم بناء الحصون والقلاع والبيوت. في البيت تتقي الحر البرد الوحش ما إلى ذلك، الحصون تتقي الأعداء. ومنحك الجوارح رجليك تجري يديك تقاوم، ومنح لك الأسلحة، فأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وعلمنا صنع الدروع من خلال داود لتحصننا من بأسنا أي من بأس أعدائنا، وعلمنا صنع الأسلحة بل وألهمنا كيفية استعمال السلاح، كل ذلك للحصول على الأمن الذي هو مستمد من المؤمن. ولو نظرت في المخلوقات لوجدت منها ما حرم من كل هذه الأسباب، لا يستطيع أن يبني حصنا، لا يستطيع أن يتسلح بسلاح، ملوش مخالب كالفراش مثلا. الفراش فتجد الفراش ده ملوش أسلحة يدافع بها عن نفسه، فكيف يرزق الأمن وكيف يحمي نفسه؟ تجد أن الله تبارك وتعالى منح الفراش ألوانا زاهية تشبه إلى حد كبير ألوان الزهور والورود والأشجار، فإذا طار الفراش ووقف على غصون الزهور والورود أخطأته العين، واختلطت ألوان أجنحته بألوان البيئة. تجد من الحيات مثلا أو الزواحف زي الحباية اللي بيسموها الحباية، إذا حطيتها على الرملة لونها يبقى أصفر، وإذا حطيتها على النجيلة لونها يبقى أخضر. يعني من المخلوقات التي حرمت أسباب الأمن من خلال السلاح أو الدفاع عن نفسها بالمخالب أو الأنياب أو ما إلى ذلك، تجد ربنا تبارك وتعالى منحها أسباب التخفي فتتخفى وتتشكل ويصبح هذا أسلوبا لحمايتها. واللي ما عندوش حاجة زي كده زي الحمام وزي العصافير، منحها الله تبارك وتعالى قوة إبصار غير موجودة في باقي المخلوقة، ومنحها أجنحة قوية تستطيع بها أن تطير بعيدا عن الخطر، بل ومنحها حاسة شديدة جدا، لدرجة أنك لو جربت كده وعصفورة واقفة بعيد أقل حركة منك تجد عصفورة عملت فيه طارت فورا، وكأن عندها إحساس أو استشعار عن بعد يقيها أو يشعرها بالخطر، فأعطاها ربنا وسيلة الهرب. فاللي ما ادالوش وسيلة الدفاع عن نفسه بالحصون والسلاح والدروع كالإنسان العاقل، أعطاه وسيلة أخرى في داخله كالأنياب والمخالب وما إلى ذلك. اللي ما أعطاهوش كده أعطاه وسيلة التخفي والتشكل، وإنه يبقى شكل البيئة المحيطة به فيخفى عن أنظار عدوه. واللي ما خدش حاجة من ده كله خد وسائل إيه؟ الهرب. فتجد الأرنب مثلا سريع جدا جدا، وتجد الغزالة مثلا ما عندهاش وسائل حماية لنفسها، لكن تجد ربنا عطاها الوسيلة اللي تستطيع بها انها تهرب بالجري السريع. اعظم شيء يخافه واكبر خطر ايه هو؟ النار وعذاب الاخرة والألاك يوم القيامة. فأعطانا المؤمن سبحانه وتعالى وسيلة التحصن والأمان بكلمة، ألا وهي كلمة التوحيد. أعطاها لنا ورزقنا إياها وألهمنا النطق بها وجعلها وسيلة للحماية من الخوف الأكبر والأعظم، وقال في حديثه القدسي لا إله إلا الله كلامي وأنا هو، فمن قالها دخل حصني وأمن عقابي. وقد يستفاد أيضا من لفظ المؤمن لأن كلمة الإيمان تعني التصديق. كلمة الإيمان تشعر بالأمن والأمان وتفيد الأمن والأمان، لكنها أيضا تفيد التصديق. فالمؤمن هو المصدق. هذا المعنى في كلمة المؤمن قد يستفاد، فنفهم منه أن الله تبارك وتعالى مصدق لأصفيائه ورسله بإظهار المعجزات على أيديه والكرامات الدالة على صدقه. وهو المؤمن إذا استفدنا من هذه المعنى من هذه الكلمة كلمة التصديق، فهو المصدق لنفسه أنه صادق في وعده ووعيده، ومن أصدق من الله قيلا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه المؤمن من أمن جاره بواثقه، فيفيد أيضا معنى الأمان والأمن. المؤمن المطلق هو الله.